بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كتاب الصيام باب فرض الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه واللفظ لمسلم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. الصوم أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو شهر واحد من شهور السنة التي قال الله عز وجل فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ومنها هذا الشهر العظيم شهر رمضان، وهو أفضل الشهور على الإطلاق لما فيه من مواسم الخير المتعددة، وأعظم موسم فيه ليلة القدر التي ذكر الله عز وجل ثواب العمل فيها بقوله ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي تعادل ما يقرب من 84 سنة، من وفق لها فكأنه عبد الله 84 سنة، فرائض ونوافل. وفرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة، وكان في أول الأمر على التخيير، من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يطعم ويفطر جاز له ذلك. ثم نصح التخيير في حق المستطيع بقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأمر الله بصومه على سبيل الفرضية والوجوب، ولا عذر لأحد في التخلف عن صيامه إلا من جاء عذره شرعا كالمريض شديد المرض والمسافر في طاعة أو سفرا مباحا مسافة قصر فأكثر أو الحائض والنفساء أو من كان طاعنا في السن لا يطيق الصوم فهو يطعم عن كل يوم مسكينا ويسقط عنه الصوم ولا قضاء عليه، فصار فرضا محتما على الأمة. ثم متى يكون البدء في صوم هذا الشهر ومتى ينتهي؟ يبدأ صومه برؤية هلاله، إذا رأى المسلمون الهلال في قطرهم وجب عليهم أن يصبحوا صائمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي صوموا لرؤية هلال رمضان وأفطروا لرؤية هلال شوال، سواء كمل الشهر 30 يوما أو 29 يوما ولا ينقص عن ذلك، إن نقص الشهر 29 يوما وإن تم الشهر 30 يوما. وفي هذا الحديث النهي عن صوم الاحتياط تقدم رمضان بيوم أو يومين على سبيل الاحتياط، وهذا يسمى صيام يوم الشك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتقدموا بصومهم بيوم أو يومين، أو يصوموا يوم الشك، وإنما يجب الصيام باليقين، أي بالتيقن من رؤية هلال شهر رمضان، وإن شهد شاهد واحد بأنه رأى الهلال قبل منه، شاهد عدل قبل منه وصام الناس بشهادته، بخلاف الفطر فلا بد من شاهدين، ولا يفطر الناس إلا بشهادة عدلين أنهم رأوا هلال شوال، وهذا يكون عند وجود غيم أو قطر أو سحاب، بحيث لا يتمكن الناس جميعا من رؤية الهلال. نعم.
إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم.
نعم، يستثنى من صيام تقدم رمضان بيوم أو يومين، يستثنى منه من كان له صيام، إما صياما منذورا أو كفارة أو تنفلا تطوعا، من كان له صيام فلا حرج أن يصوم آخر أيام شعبان التي قد يشك فيها أن منها أول يوم من رمضان، لكن على سبيل الشك لا على سبيل اليقين، فمن كان له صوم يصومه فلا حرج عليه، ويخرج من هذا النهي لا تقدموا رمضان بصوم، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وله من حديث أبي هريرة: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وعن أبي مالك الأشجعي عن حسين بن الحارث الجدلي جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ قال: لا أدري. ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأومأ بيده إلى رجل، قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق، وهو أعلم بالله منه. فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وهذا لفظه، والدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح متصل. وعن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم، وقال: على شرط مسلم.
هذه الأحاديث في بيان الطريق الصحيح للبدء في الصوم، صوموا لرؤيته، صوموا إذا رأيتموه، أي إذا رأيتم هلال شهر رمضان، ولو رآه واحد، من المسلمين وجب عليهم أن يصوموا بشهادته، فإن لم يرى بوجود غيم أو قطر أو سحاب حال دون الرؤية وجب إكمال شهر شعبان 30 يوما، ثم يبدأون في الصوم ولو لم يروا إذا تأكدوا من دخول شعبان وعدوا أيامه حتى بلغت 30 يوما فالشهر لا يزيد على ذلك، صاموا وإن لم يروا الهلال، لقوله فإن غم عليكم فاقدروا له، أي بإكمال عدة شعبان 30 يوما. نعم.
وعن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي، وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح، وقال النسائي والصواب عندنا موقوف، وقال البيهقي قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات.
حقيقة الحديث من قسم المقبول، إن كان مرفوعا فذاك، وإن كان موقوفا فله حكم المرفوع، لأن الصحابي لا يمكن أن يقول هذا الحكم وأمثاله بدون استناد إلى قول المعصوم عليه الصلاة والسلام، فلا بد من تبييت النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فتبييت النية أولا نية عامة ينويها المسلم إذا دخل شهر رمضان، أن ينوي نية عامة أنه سيصوم الشهر كاملا إن شاء الله تعالى وسليما من الأمراض والوفاة ونحو ذلك، ينوي هذه النية. ثانيا النية الخاصة لكل يوم، أن ينوي قبل طلوع الفجر صيام فرض ذاك اليوم، فإن لم ينوي كان مترددا أو جازما أن يفطر ثم بدا له أن يصوم فعليه القضاء في هذا اليوم الذي ما عقد النية قبل طلوع الفجر، فإن نام من أول الليل وهو ناوي حصلت النية. فالمقصود أن النية في جميع الليل، سواء نوى من أول الليل أو وسط الليل أو قبل طلوع الفجر، فصومه صحيح وقد أتى بالمشروع. أما صوم النفل فلا يفتقر إلى نية من الليل، إلى تبييت النية من الليل. من أراد أن يتنفل أصبح مثلا لم يأكل ولم يشرب بعد طلوع الفجر وبدا له أن يصوم صام، ولو لم ينوي إلا ضحى أو منتصف النهار فله أن يصوم، غير أنه يكتب له الأجر من الوقت الذي نواه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه. فلقد أصبحت صائما فأكل. وفي لفظ قال طلحة وهو ابن يحيى فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. رواه مسلم.
هذا فيما يتعلق بالنفل، وجاء في الأثر أن المتنفل أمير نفسه، إذا أصبح كما أسلفت ما أكل ولا شرب بعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام نافلة فله ذلك، وإن عزم على الفطر أصبح صائما نفلا وعزم على الفطر فلا حرج عليه ولا جناح عليه ولا قضاء عليه. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في إمضاء الصوم وفي الفطر في النافلة.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليهما.
في هذين الحديثين استحباب تعجيل الفطر، أي إذا تأكد المسلم من غروب الشمس وجب عليه أن يعجل الفطر فيفطر حتى يخالف أهل التنطع الذين لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، ويظلم الليل كالشيعة ومثالهم، فيجب مخالفتهم إذا تأكد المسلمون من غروب الشمس وجب أن يبادروا إلى الفطر. وغروب الشمس نسبي، قد تغرب على قوم وعند قوم نهار، فمن غربت الشمس في إقليمهم عليهم وجب عليهم أن يفطروا ولا ينتظروا طلوع النجوم ولا ظلمة الليل. كذلك من السنة السحور وتأخيره لما فيه من البركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، وسمي لأنه أكل في وقت السحر قبل طلوع الفجر، وتأخيره أنفع للشخص لأنه سنة ولأنه نافع له يعينه على نهاره، بخلاف من يأكل في منتصف الليل أو أول الليل ثم يمضي يدركه الجوع والعطش. ثم في السحور بركة، في السحور بركة أخرى أيضا، وهو أن العبد يقوم في ذاك الوقت ويذكر الله عز وجل، فيندرج في عداد من قال الله فيهم وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار، فيحوز فضلا عظيما، يأكل ويشرب ويذكر الله ثم يستعد لصلاة الفجر التي هي من خير الأوقات وأعظمها. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل والنهار، ولو كان السحور يسيرا، وإذا كان لا يريد الطعام ولو أن يشرب كوبا من حليب أو كوبا من ماء، المهم أنه تسحر وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يتسحر فاته الفضل، فاته الفضل في السحور ولا إثم عليه، ليس عليه إثم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل من الإمارات: ما حكم القراءة السرية للقرآن؟
القراءة السرية جائزة لا حرج، ولكن قد تكون القراءة الجهرية تكسب الإنسان نشاطا وفهما للمعنى، لا سيما إذا حسن صوته بالقراءة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، صوت طبيعي الذي يقدر عليه لا يتكلم. فإذا قرأ سرا جاز ذلك، لا سيما في الاجتماعات يجب أن يقرأ سرا كيوم الجمعة مثلا واجتماع الناس للصلوات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر بعض الناس على بعض لأنه يحصل تشويش، فوجب أن يقرأ كل واحد لنفسه، ولا يسلم الناس من التشويش إلا إذا قرأ كل إنسان لنفسه سرا، وعليه أن يتدبر القرآن لأن الله أمر بالتدبر، قال: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم.
أحسن الله إليكم. من الرياض يقول: من عمل عملا من أعمال الدنيا فنواه لله أجر على ذلك، ومن يعمل بغير نية فهو غير مأجور، ما رأيكم في هذا القول؟
أولا، رأيي في هذا القول أحب أن ينوي كل مسلم نية عامة، ينوي الأجر ويحتسبه في كل شأن من شؤونه الدينية والدنيوية المباحة، هذه نية عامة ينويها الإنسان. ينوي مثلا أنه إن تصدق بصدقة، وإن أعان محتاجا وغاث ملهوفا، وإن نصح نصيحة، وإن علم علما، وإن بذل معروفا، ينوي نية عامة. وإن مشى ليتقوى ويتريض فيكسب قوة جسمية يستعين بها على الطاعة، كل هذه ينوي فيها نية عامة أن يكتب الله له الأجر في كل ما يأتي ويدر. ثم النية الخاصة ينبغي أن تكون على البال دائما وأبدا، فلا تعمل عملا إلا أن تكون النية قرينة لهذا العمل، ولو كان عملا دنيويا لقضاء حاجاتك ككسب الرزق وقضاء الحاجات أنواع المعيشة، بناء البيت، كسب يعني شراء المركب، الإحسان إلى الأسرة ممن هم تحت رعايتك بكل نوع من أنواع الإحسان، حتى الدرهم الواحد الذي تعطيه ابنك الذاهب إلى المدرسة أو ابنتك، أو تعطيه الأهل أو الخادم، تنوي فيه أجرا ولا يكون على سبيل العادة، بل يكون على سبيل العبادة. والخلاصة أن النية شرط في قبول الأعمال وصحة الأعمال وكسب الثواب. وفي الأثر إنما الأجر بالحسبة حصر وقصر. وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية تميز العبادات بعضها عن بعض. ففي الصلاة تميز الظهر عن العصر والمغرب عن العشاء مثلا، والفريضة عن النافلة، وهكذا الصوم وبقية العبادات. وتميز العبادات عن العادات، وتحول العادات إلى عبادات بحسن النية. ومن أمثلة ذلك أنك تأكل وتشرب، تأكل وتشرب، وتنام وتستيقظ، فلتكن النية حسنة في الأكل والشرب. تأكل وتشرب لتتقوى على طاعة الله، وتكسب صحة تستعين بها على أداء الفرائض، وما استطعت من النوافل، وعلى قضاء حاجاتك التي لا بد لك منها من ألوان المعيشة، تؤجر على ذلك بحسن النية. وهكذا كما أسلفت في كل شيء أن تنوي وأن تحتسب الأجر، وأن تكون مطمئنا أن الله تبارك وتعالى لا يضيع عمل عامل، لا من الأقوال ولا من الأفعال الظاهرة أو الباطنة. إذن فلا بد من الانتباه لتقارن النية الفعل دائما وأبدا. ومن نسي شيئا من الجزئيات فقد نوى نية عامة أن يأجره الله في كل ما يأتي ويذر من أمر دينه ودنياه. كذلك ابتعادك عن الحرام تنوي فيه الأجر من الله تبارك وتعالى، فالله يأجر عبده إذا اقتصر على الحلال وابتعد عن الحرام من المآكل أو المشارب أو المتاكن أو المراكب أو الأقوال أو الأفعال. إذا ابتعدت عن الحرام آجرك الله أجرا عظيما، لأنك تركت ذلك إرضاء لله وخشية لله عز وجل، ورحمة لنفسك، وعتقا لرقبتك من النار. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: نذرت لله في بداية استقامتي أن أصلي لله بعد كل صلاة ركعتين لشكره على هدايتي، وعند معرفتي أنه لا يأتي بخير توقفت، هل علي أن أوفي بنذري أم لأني كنت أجهل الحكم أعذر؟
على كل حال، أولا ما نذرته هو أمر يسير، صلاة ركعتين أمر يسير على من يسره الله عليه. ثانيا، النذر مكروها عند إيقاعه، النذر المعلق مكروه عند إيقاعه، لأن الإنسان يكلف نفسه بشيء ما كلفه الشرع به، فيصير مكروها من هذه الناحية. ولكن إذا أوقعه الإنسان وألزم به نفسه وجب عليه الوفاء، فالسائل وجب عليه أن يوفي بهاتين الركعتين. ومتى عجز، كبرت سنه أو مرض أو نحو ذلك، عليه أن يكفر كفارة يمين، فيطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يجد شيئا صام 3 أيام لتكون كفارة عما نذر. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يصوم من يعيش في بلاد الكفر حيث إنهم يعتمدون على الحساب؟
في أي إقليم من الأقاليم ما يخفى على الناس طلوع الشمس وغروبها، لا سيما في هذا الزمن بذلوا الجهد في العلامات التي تدل على غروب الشمس وعلى طلوعها وغروب القمر كذلك، وأوقات الصلوات في كل بلد من بلدان العالم. فلا بد من الاجتهاد، ولا بد في البلد من أمة تحسن هذا الحساب. نحن الآن في الجزيرة العربية بأيدينا التقويم المعروف، تقويم أم القرى، لا ننظر لشمس ولا لقمر ولا للنجوم ولا لشيء من العلامات، لا ننظر إلا إلى التقويم، فنجده ولله الحمد موافقا ومطابقا للفروض التي تصلى. وكذلك الشهور، قلما يقع شيء من الخطأ في الشهور، يوم بسبب
يعتمدون على الحساب ولا على الرؤية؟
المراد بها الحساب، هو الرؤية هي الأصل، وبنوا أهل الحساب على الرؤية حسابهم.
لو صار مع سعودي يا شيخ،
فإن أمكن الرؤية بوضوح أخذ بها ويقارن بينها وبين الحساب، يهتمون بهذا الأمر.
حسابهم ميلادي يا شيخ، حسابهم ميلادي.
المهم أنهم على ما يظهر لهم في بلدانهم، ويتحرى المسلم الصواب، لأنه لا يقدر المسلم بمفرده أن يحقق هذا الأمر.
ألا يصوم مع السعودي يا شيخ؟
لابد من بذل الجهد.
ألا يمكن أن يصوم مع السعودي مثلا؟
مو معذور يترك الأمر، لابد من أن نبذل أقصى ما يقدر عليه ليعرف الأوقات وليعرف عدد أيام الشهر.
يقول بعض الدول يصومون 8 ساعات في اليوم
حسب الرؤية اللي عنده. رجل إذا صدق عليها طلوع الشمس وغروب الشمس، طلوع فجر وغروب الشمس، كفى.
رجل متزوج في أوروبا ثم استقام ودخل إلى البلاد الإسلامية، لكن زوجته رفضت الدخول معه، فتزوج امرأة ثانية في بلاده الإسلامية، وبقيت الزوجة الأولى في أوروبا، فيسأل كيف يعدل بينهما مع بعد المسافة.
هي ملزمة بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهو معذور إن لم يقسم لها.
أحسن الله إليك. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. كتاب الصيام، باب فرض الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. الصوم أحد أركان الإسلام 5، وهو شهر واحد من شهور السنة التي قال الله عز وجل فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ومنها هذا الشهر العظيم شهر رمضان، وهو أفضل الشهور على الإطلاق لما فيه من مواسم الخير المتعددة، وأعظم موسم فيه ليلة القدر التي ذكر الله عز وجل ثواب العمل فيها بقوله ليلة القدر خير من ألف شهر، أي تعادل ما يقرب من 84 سنة، من وفق لها فكأنه عبد الله 84 سنة. فرائض ونوافل، وفرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة، وكان في أول الأمر على التخيير، من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يطعم ويفطر جاز له ذلك. ثم نصح التخيير في حق المستطيع بقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأمر الله بصومه على سبيل الفرضية والوجوب، ولا عذر لأحد في التخلف عن صيامه إلا من جاء عذره شرعا كالمريض شديد المرض والمسافر في طاعة أو سفرا مباحا مسافة قصر فأكثر أو الحائض والنفساء أو من كان طاعنا في السن لا يطيق الصوم فهو يطعم عن كل يوم مسكينا ويسقط عنه الصوم ولا قضاء عليه، فصار فرضا محتما على الأمة. ثم متى يكون البدء في صوم هذا الشهر ومتى ينتهي؟ يبدأ صومه برؤية هلاله، إذا رأى المسلمون الهلال في قطرهم وجب عليهم أن يصبحوا صائمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي صوموا لرؤية هلال رمضان وأفطروا لرؤية هلال شوال، سواء كمل الشهر 30 يوما أو 29 يوما ولا ينقص عن ذلك، إن نقص الشهر 29 يوما وإن تم الشهر 30 يوما. وفي هذا الحديث النهي عن صوم الاحتياط تقدم رمضان بيوم أو يومين على سبيل الاحتياط، وهذا يسمى صيام يوم الشك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتقدموا بصومهم بيوم أو يومين أو يصوموا يوم الشك، وإنما يجب الصيام باليقين، أي بالتيقن من رؤية هلال شهر رمضان، وإن شهد شاهد واحد بأنه رأى الهلال قبل منه، شاهد عدل قبل منه وصام الناس بشهادته، بخلاف الفطر فلا بد من شاهدين، ولا يفطر الناس إلا بشهادة عدلين، أنهم رأوا هلال شوال، وهذا يكون عند وجود غيم أو قتر أو سحاب بحيث لا يتمكن الناس جميعا من رؤية الهلال. نعم.
إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم.
نعم، يستثنى من صيام تقدم رمضان بيوم أو يومين، يستثنى منه من كان له صيام، إما صياما منذورا أو كفارة أو تنفلا تطوعا، من كان له صيام فلا حرج أن يصوم آخر أيام شعبان التي قد يشك فيها أن منها أول يوم من رمضان، لكن على سبيل الشك لا على سبيل اليقين، فمن كان له صوم يصومه فلا حرج عليه، ويخرج من هذا النهي لا تقدموا رمضان بصوم، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وله من حديث أبي هريرة: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وعن أبي مالك الأشجعي عن حسين بن الحارث الجدلي جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ قال: لا أدري. ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأومأ بيده إلى رجل قال الحسين، فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق، وهو أعلم بالله منه. فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وهذا لفظه، والدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح متصل. وعن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم، وقال: على شرط مسلم.
هذه الأحاديث في بيان الطريق الصحيح للبدء في الصوم، صوموا لرؤيته، صوموا إذا رأيتموه، أي إذا رأيتم هلال شهر رمضان. ولو رآه واحد من المسلمين وجب عليهم أن يصوموا بشهادته، فإن لم يرى بوجود غيم أو قتر أو سحاب حال دون الرؤية وجب إكمال شهر شعبان 30 يوما، ثم يبدأون في الصوم ولو لم يروا إذا تأكدوا من دخول شعبان، وعدوا أيامه حتى بلغت 30 يوما، فالشهر لا يزيد على ذلك، صاموا وإن لم يروا الهلال، لقوله: فإن غم عليكم فاقدروا له، أي بإكمال عدة شعبان 30 يوما. نعم.
وعن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي، وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح، وقال النسائي: والصواب عندنا موقوف. وقال البيهقي: قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات.
حقيقة الحديث من قسم المقبول، إن كان مرفوعا فذاك، وإن كان موقوفا فله حكم المرفوع، لأن الصحابي لا يمكن أن يقول هذا الحكم وأمثاله بدون السناد إلى قول المعصوم عليه الصلاة والسلام. فلا بد من تبييت النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فتبييت النية أولا نية عامة ينويها المسلم إذا دخل شهر رمضان، أن ينوي نية عامة أنه سيصوم الشهر كاملا إن شاء الله تعالى، وسليما من الأمراض والوفاة ونحو ذلك، ينوي هذه النية. ثانيا النية الخاصة لكل يوم، أن ينوي قبل طلوع الفجر صيام فرض ذاك اليوم، فإن لم ينوي فكان مترددا أو جازما أن يفطر ثم بدا له أن يصوم فعليه القضاء في هذا اليوم الذي ما عقد النية قبل طلوع الفجر، فإن نام من أول الليل وهو ناوي حصلت النية. فالمقصود أن النية في جميع الليل، سواء نوى من أول الليل أو وسط الليل أو قبل طلوع الفجر، فصومه صحيح وقد أتى بالمشروع. أما صوم النفل فلا يفتقر إلى نية من الليل، إلى تبييت النية من الليل. من أراد أن يتنفل أصبح مثلا لم يأكل ولم يشرب بعد طلوع الفجر وبدا له أن يصوم صام، ولو لم ينوي إلا ضحى أو منتصف النهار فله أن يصوم، غير أنه يكتب له الأجر من الوقت الذي نواه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. وفي لفظ قال طلحة وهو ابن يحيى: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. رواه مسلم.
هذا فيما يتعلق بالنفل، وجاء في الأثر أن المتنفل أمير نفسه، إذا أصبح كما أسلفت ما أكل ولا شرب بعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام نافلة فله ذلك، وإن عزم على الفطر أصبح صائما نفلا وعزم على الفطر فلا حرج عليه ولا جناح عليه ولا قضاء عليه. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في إمضاء الصوم وفي الفطر. في النافلة.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليهما.
في هذين الحديثين استحباب تعجيل الفطر، أي إذا تأكد المسلم من غروب الشمس وجب عليه أن يعجل الفطر فيفطر حتى يخالف أهل التنطع الذين لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، ويظلم الليل كالشيعة ومثالهم، فيجب مخالفتهم إذا تأكد المسلمون من غروب الشمس وجب أن يبادروا إلى الفطر. وغروب الشمس نسبي، قد تغرب على قوم وعند قوم نهار، فمن غربت الشمس في إقليمهم عليهم وجب عليهم أن يفطروا ولا ينتظروا طلوع النجوم ولا ظلمة الليل. كذلك من السنة السحور وتأخيره لما فيه من البركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وسمي لأنه أكل في وقت السحر قبل طلوع الفجر، وتأخيره أنفع للشخص لأنه سنة ولأنه نافع له يعينه على نهاره، بخلاف من يأكل في منتصف الليل أو أول الليل ثم يمضي يدركه الجوع والعطش. ثم في السحور بركة، في السحور بركة أخرى أيضا، وهو أن العبد يقوم في ذاك الوقت ويذكر الله عز وجل، فيندرج في عداد من قال الله فيهم: وبالأسحار هم يستغفرون. والمستغفرين بالأسحار، فيحوز فضلا عظيما، يأكل ويشرب ويذكر الله ثم يستعد لصلاة الفجر التي هي من خير الأوقات وأعظمها. وقرآن الفجر: إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده ملائكة الليل والنهار. ولو كان السحور يسيرا، وإذا كان لا يريد الطعام، ولو أن يشرب كوبا من حليب أو كوبا من ماء، المهم أنه تسحر وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يتسحر فاته الفضل، فاته الفضل في السحور، ولا إثم عليه، ليس عليه إثم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل من الإمارات: ما حكم القراءة السرية للقرآن؟
القراءة السرية جائزة لا حرج، ولكن قد تكون القراءة الجهرية تكسب الإنسان نشاطا وفهما للمعنى، لا سيما إذا حسن صوته بالقراءة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. صوت طبيعي الذي يقدر عليه لا يتكلف، فإذا قرأ سرا جاز ذلك، لا سيما في الاجتماعات يجب أن يقرأ سرا كيوم الجمعة مثلا واجتماع الناس للصلوات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر بعض الناس على بعض لأنه يحصل تشويش، فوجب أن يقرأ كل واحد لنفسه، ولا يسلم الناس من التشويش إلا إذا قرأ كل إنسان لنفسه سرا، وعليه أن يتدبر القرآن لأن الله أمر بالتدبر، قال ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم،
أحسن الله إليكم. من الرياض يقول: من عمل عملا من أعمال الدنيا فنواه لله أجر على ذلك، ومن يعمل بغير نية فهو غير مأجور، ما رأيكم في هذا القول؟
أولا، رأيي في هذا القول أحب أن ينوي كل مسلم نية عامة، ينوي الأجر ويحتسبه في كل شأن من شؤونه الدينية والدنيوية المباحة، هذه نية عامة ينويها الإنسان، ينوي مثلا أنه إن تصدق بصدقة، وإن أعان محتاجا وغاث ملهوفا، وإن نصح نصيحة، وإن علم علما، وإن بذل معروفا، ينوي نية عامة، وإن مشى ليتقوى ويتريض فيكسب قوة جسمية يستعين بها على الطاعة، كل هذه ينوي فيها نية عامة أن يكتب الله له الأجر في كل ما يأتي ويدر. ثم النية الخاصة ينبغي أن تكون على البال دائما وأبدا، فلا تعمل عملا إلا أن تكون النية قرينة لهذا العمل، ولو كان عملا دنيويا لقضاء حاجاتك ككسب الرزق وقضاء الحاجات أنواع المعيشة، بناء البيت، كسب يعني شراء المركب، الإحسان إلى الأسرة ممن هم تحت رعايتك بكل نوع من أنواع الإحسان، حتى الدرهم الواحد الذي تعطيه ابنك الذاهب إلى المدرسة أو ابنتك، أو تعطيه الأهل أو الخادم، تنوي فيه أجرا، ولا يكون على سبيل العادة بل يكون على سبيل العبادة. والخلاصة أن النية شرط في قبول الأعمال وصحة الأعمال وكسب الثواب، وفي الأثر إنما الأجر بالحسبة حصر وقصر، وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية تميز العبادات بعضها عن بعض، ففي الصلاة تميز الظهر عن العصر والمغرب عن العشاء مثلا، والفريضة عن النافلة، وهكذا الصوم وبقية العبادات. وتميز العبادات عن العادات، وتحول العادات إلى عبادات بحسن النية. ومن أمثلة ذلك أنك تأكل وتشرب، تأكل وتشرب، وتنام وتستيقظ، فلتكن النية حسنة في الأكل والشرب، تأكل وتشرب لتتقوى على طاعة الله وتكسب صحة تستعين بها على أداء الفرائض، وما استطعت من النوافل وعلى قضاء حاجاتك التي لا بد لك منها من ألوان المعيشة تؤجر على ذلك بحسن النية، وهكذا كما أسلفت في كل شيء أن تنوي وأن تحتسب الأجر وأن تكون مطمئنا أن الله تبارك وتعالى لا يضيع عمل عامل لا من الأقوال ولا من الأفعال الظاهرة أو الباطنة. إذن فلا بد من الانتباه لتقارن النية الفعل دائما وأبدا، ومن نسي شيئا من الجزئيات فقد نوى نية عامة أن يأجره الله في كل ما يأتي ويذر من أمر دينه ودنياه. كذلك ابتعادك عن الحرام تنوي فيه الأجر من الله تبارك وتعالى، فالله يأجر عبده إذا اقتصر على الحلال وابتعد عن الحرام من المآكل أو المشارب أو المساكن أو المراكب أو الأقوال أو الأفعال. إذا ابتعدت عن الحرام آجرك الله أجرا عظيما لأنك تركت ذلك إرضاء لله وخشية لله عز وجل ورحمة لنفسك وعتقا لرقبتك من النار، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: نذرت لله في بداية استقامتي أن أصلي لله بعد كل صلاة ركعتين لشكره على هدايتي، وعند معرفتي أنه لا يأتي بخير توقفت، هل علي أن أوفي بنذري أم لأني كنت أجهل الحكم أعذر؟
على كل حال، أولا ما نذرته هو أمر يسير، صلاة ركعتين أمر يسير على من يسره الله عليه. ثانيا الأمر النذر مكروها عند إيقاعه، النذر المعلق مكروه عند إيقاعه، لأن الإنسان يكلف نفسه بشيء ما كلفه الشرع به فيصير مكروها من هذه الناحية. ولكن إذا أوقعه الإنسان وألزم به نفسه وجب عليه الوفاء، فالسائل وجب عليه أن يوفي بهاتين الركعتين، ومتى عجز كبرت سنه أو مرض أو نحو ذلك عليه أن يكفر كفارة يمين فيطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يجد شيئا صام 3 أيام لتكون كفارة عما نذر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يصوم من يعيش في بلاد الكفر حيث إنهم يعتمدون على الحساب؟
في أي إقليم من الأقاليم ما يخفى على الناس طلوع الشمس وغروبها، لا سيما في هذا الزمن قد بذلوا الجهد في العلامات التي تدل على غروب الشمس وعلى طلوعها وغروب القمر كذلك، وأوقات الصلوات في كل بلد من بلدان العالم. فلا بد من الاجتهاد، ولا بد في البلد من أمة تحسن هذا الحساب. نحن الآن في الجزيرة العربية بأيدينا التقويم المعروف، تقويم أم القرى، لا ننظر لشمس ولا لقمر ولا للنجوم ولا لشيء من العلامات، لا ننظر إلا إلى التقويم، فنجده ولله الحمد موافقا ومطابقا للفروض التي تصلى. وكذلك الشهور قل ما يقع شيء من الخطأ في الشهور، يوم بسبب
يعتمدون على الحساب ولا على الرؤية؟
المراد بها الحساب، هو الرؤية هي الأصل، وبنوا أهل الحساب على الرؤية حسابهم.
لو صام مع سعودي يشوف،
فإن أمكن الرؤية بوضوح أخذ بها ويقارن بينها وبين الحساب، يهتمون بهذا الأمر.
حسابهم ميلادي يا شيخ، حسابهم ميلادي.
المهم أنهم على ما يظهر لهم في بلدانهم، ويتحرى المسلم الصواب، لأنه لا يقدر المسلم بمفرده أن يحقق هذا الأمر.
ألا يصوم مع السعودي يا شيخ؟
لابد من بذل الجهد.
ألا يمكن أن يصوم مع السعودية مثلا؟
مو معذور يترك الأمر، لابد من أن نبذل أقصى ما يقدر عليه ليعرف الأوقات وليعرف عدد أيام الشهر.
يقول بعض الدول يصومون 8 ساعات في اليوم
حسب الرؤية اللي عنده. رجل إذا صدق عليها طلوع الشمس وغروب الشمس، طلوع فجر وغروب الشمس، كفى.
رجل متزوج في أوروبا ثم استقام ودخل إلى البلاد الإسلامية، لكن زوجته رفضت الدخول معه، فتزوج امرأة ثانية في بلاده الإسلامية، وبقيت الزوجة الأولى في أوروبا، فيسأل كيف يعدل بينهما مع بعد المسافة.
هي ملزمة بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهو معذور إن لم يقسم لها.
أحسن الله إليك.